الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ففي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. هذا الدعاء العظيم من أجمع الأدعية في الاستغفار، لأنه دعاء بألفاظ التعميم والشمول مع البسط والتفصيل، بذكر كل معنى بصريح لفظه دون الاكتفاء بدلالة اللفظ الآخر عليه، ليأتي هذا الاستغفار على ذنوب العبد كلها، المتقدم منها والمتأخر، والظاهر والمعلن، ما علمه العبد من ذنوبه وما لم يعلم. ومعلوم أنه لو قيل اغفر لي كل ما صنعت كان أوجز، ولكن ألفاظ الحديث في مقام الدعاء والتضرع وإظهار العبودية والافتقار واستحضار الأنواع التي يتوب العبد منها تفصيلاً أحسن وأبلغ من الإيجاز والاختصار. قال الأوزاعي رحمه الله: كان يقال أفضل الدعاء الإلحاح على الله والتضرع، أفضل الدعاء الإلحاح على الله والتضرع، رواه البيهقي. وهذا الدعاء والاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم هو على سبيل الافتقار والعبودية لربه جل وعلا والتعليم لأمته، وأن أحدا من العباد لا يكون في غنى عن ربه وعن عفوه ورحمته ومغفرته، بل حاجة العباد إلى مغفرته ورحمته وعفوه كحاجتهم إلى حفظه وكلاءته ورزقه، فإن لم يحفظهم هلكوا، وإن لم يرزقهم هلكوا، وإن لم يغفر لهم ويرحمهم هلكوا وخسروا. لهذا قال أبوهم آدم وأمهم حواء عليهما السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا شأن أبنائهما من بعدهما. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والدعاء عبودية لله وافتقار إليه وتذلل بين يديه، فكلما كثره العبد وطوله وأعاده وأبداه ونوع جمله، كان ذلك أبلغ في عبوديته وإظهار فقره وتذلله وحاجته، وكان ذلك أقرب له من ربه وأعظم لثوابه. وهذا بخلاف المخلوق، فإنك كلما كثرت سؤاله وكررت حوائجك إليه أبرمته وثقلت عليه وهنت عليه، وكلما تركت سؤال العبد كان أعظم عنده وأحب إليه، والله سبحانه كلما سألته كنت أقرب إليه وأحب إليه، وكلما ألححت عليه في الدعاء أحبك، ومن لم يسأل الله يغضب عليه، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ثم إن هذا التعميم في هذا الاستغفار وهذا الشمول لتأتي التوبة متناولة لجميع ذنوب العبد، ولا ريب أن هذا من النصح في التوبة المأمور بها في قول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. بيّن الإمام ابن القيم رحمه الله أن النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء: الأول تعميم جميع الذنوب واستغراقها بالتوبة، بحيث لا تدع التوبة ذنبا إلا تناولته. الأمر الثاني إجماع العزم والصدق بكليته على التوبة، بحيث لا يبقى عنده تردد ولا تلوم ولا انتظار، بل يجمع عليها كل إرادته وكل عزيمته مبادرا بها. الأمر الثالث تخليص التوبة من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها ووقوعها، أي التوبة لمحض الخوف من الله وخشيته والرغبة فيما لديه والرهبة مما عنده، لا كمن يتوب لحفظ جاهه وحرمته ومنصبه ورياسته ولحفظ حاله أو لحفظ قوته وماله أو استدعاء حمد الناس أو الهرب من ذمهم أو لئلا يتسلط عليه السفهاء أو لقضاء نهمته من الدنيا أو لإفلاسه وعجزه ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحة التوبة وخلوصها لله جل وعلا. فالأمر الأول يتعلق بما يتوب منه العبد، والأمر الثالث يتعلق بمن يتوب إليه العبد، والأوسط يتعلق بذات التائب ونفسه. بهذه الأمور الثلاثة يكون العبد قد أتى بأكمل ما يكون من التوبة، والتوفيق بيد الله تعالى وحده. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي خطيئتي. الخطيئة الذنب، أي ما وقعت فيه من ذنب وتقصير في حقك، وجهلي، أي ما وقع مني من خطيئة بسبب الجهل وهو ضد العلم، وإسرافي في أمري. الإسراف الإفراط في كل شيء ومجاوزة الحد فيه، أي تجاوزي عن حدي في أمري، أي في أموري كلها، وما أنت أعلم به مني، أي تعلمه ولا أعلمه، من المعاصي والسيئات والتقصيرات في الطاعات. ففيه أن عند العبد ذنوباً لا يعلمها ولا يذكرها العبد، ويعلمها رب العالمين. قوله: اللهم اغفر لي جدي وهزلي. الهزل ضد الجد، وخطأ الإنسان إما أن يكون عن جد أو أن يكون عن هزل، وهو المزاح، أي ما وقع مني في الحالين، في الجد وفي الهزل. قوله: وخطأي وعمدي، أي ما وقعت فيه من الذنوب عن خطأ، أي عن غير قصد وعمد، وما وقعت فيه من الذنوب عن عمد وقصد، أي عن تقصد وإرادة، فاغفر لي ذلك. وكل ذلك عندي، أي جميع ما ذكر من الذنوب والعيوب عندي، أي موجود في وأنا متصف بجميع هذه الأشياء، فاغفرها لي. وهذا الاعتراف المتنوع بأصناف الذنوب من الخطأ والعمد والإسراف والجهل إلى آخره، هذا الاعتراف هو بوابة التوبة وحسن الإقبال على الله. أن يقر العبد بشدة تقصيره وتنوع خطاياه وتفريطه في جنب الله تبارك وتعالى، هذا هو بوابة التوبة. قوله: اللهم اغفر لي ما قدمت، أي من الذنوب والأعمال السيئة أو من التقصير في العمل قبل هذا الوقت، ما قدمت قبل هذا الوقت، وما أخرت، أي وما يقع مني بعد ذلك على الفرض والتقدير، وعبر عنه بالماضي لأن المتوقع كالمتحقق، وما أسررت، أي أخفيت، وما أعلنت، أي أظهرت، وما أنت أعلم به مني. وهذا يحتمل وجهين: أحدهما ما قد نسيته من الزلل، والثاني ما هو خطأ عندك ولا أعلم أنا أنه خطأ. أنت المقدم وأنت المؤخر. أنت المقدم، الأمر بيدك، من شئت قدمت ورفعت إلى عالي الدرجات ورفيع المراتب، ومن شئت أخرت. وهذا المعنى هو كقوله جل وعز: ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل. وكقوله جل وعلا: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. ومن هداه الله فهو المقدم، ومن أضله الله فهو المؤخر، الأمر بيده جل وعلا. وقد أتي بهذين الاسمين هنا في هذا المقام، المقدم والمؤخر، توسلا إلى الله تعالى بهما ليقيل العبد من عثراته التي تؤخره، وطلبا للرفعة بفعل الطاعات والعبادات والبعد عن الذنوب التي يحصل بها تقدمه، وهذا كله بيد الله تعالى وحده. قوله أنت على كل شيء قدير، أي فما شئت كان وما لم تشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في هذا المعنى قال الإمام الشافعي رحمه الله في أبيات الله: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وذاك أعنت وذا لم تعن. فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. فالحاصل أن هذه الدعوة النبوية العظيمة المباركة التي هي في مقام الاستغفار، فيها تنبيه للمسلم أن مقام الاستغفار من الذنوب يحتاج من العبد أن يلحظ أنواع الذنوب التي عنده من السر والعلن والخطأ والعمد والإسراف والجهل إلى آخر ذلك، يلحظ أنواع الذنوب التي عنده ويتوجه إلى ربه تبارك وتعالى هذا التوجه العظيم المبارك، يسأله تعالى أن يغفر له هذه الذنوب كلها. والله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستغفار في آي عديدة، قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، وقال تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن العباد لا بد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر. وقد ذكر عن آدم عليه السلام أبي البشر أنه استغفر ربه وتاب إليه فاجتباه ربه فتاب عليه وهداه، ذكر لنا ربنا ذلك. وكذلك عن إبليس أبي الجن أصر متعلقا بالقدر فلعنه الله وأقصاه، فمن أذنب وتاب وندم فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: حقيقة الأمر أن العبد فقير إلى الله من كل وجه وبكل اعتبار، فهو فقير إليه من جهة ربوبيته له وإحسانه إليه وقيامه بمصالحه وتدبيره له، وفقير إليه من جهة إلهيته وكونه معبوده وإلهه ومحبوبه الأعظم الذي لا صلاح له ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا بأن يكون أحب شيء إليه، فيكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله ووالده وولده ومن الخلق كلهم. والعبد فقير إلى ربه من جهة معافاته له من أنواع البلاء، فإنه إن لم يعافه منها هلك، هلك ببعضها. وفقير إلى ربه من جهة عفوه عنه ومغفرته له، فإن لم يعفو عنه الله عز وجل ويغفر له فلا سبيل إلى نجاته. فما نجا أحد إلا بعفو الله، ولا دخل الجنة إلا برحمة الله. ما نجا أحد إلا بعفو الله، ولا دخل الجنة إلا برحمة الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.